اذا الحال سيدنا صلى الله عليه وسلم مش عارف ذكرنا ذلك ام لا، سيدنا صلى الله عليه وسلم له احوال في الصلوات، فكان غالب حاله في كل صلاه يقرا قراءه معينه في الطول والقصر، فكان ورد في الفجر انه كان يقرا بين الستين والمائه ايه، فالذي يحفظ يقرا ذلك وذلك افضل، بس بشرط ايه؟ اتفاق اهل المسجد لو كان يصلي في مسجد. وكان حاله في المغرب يصلي بقصار مفصل، وفي العشاء بأواسط المفصل بعد، ستكون أطول صلاة بعد الفجر صلاة العشاء، وبعد ذلك الظهر، وبعد ذلك صلاة العصر أقل من القراءة فيها في الظهر التي هي أقل من القراءة فيها في العشاء التي هي أقل من القراءة فيها في الفجر، وأقلهم قراءة كان يقرأ بقصار مفصل إليها من الضحى إلى نهاية المصحف في المغرب، فكان يقرأ بقصار المفصل. وهذا ذا العادة، وكان ما غلب على حاله صلى الله عليه وسلم من القراءات، فإذا وجد شيئا يحتاج إلى سرعة القراءة أو إصالة لو كان يستحسن فقرأ في المغرب مرة الأعراف، وكان يقرأ في المغرب بالنازعات، ولكن كان غالب حاله يقرأ بقصار منفصل في المغرب، فالحال هو الذي يقتضي القراءة، بس الغالب هذه أحكام الغالب. فإذا كان إماما لمسجد واتفقوا على التصوير بمثل هذا ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم به يكون جيد، فإذا لم يتفقوا وكان مسجد مطروح يبقى عليه أن يقصر الصلاة. فسيدنا صلى الله عليه وسلم لما خرج وجد أن الفجر قد كاد أن الشمس أن تطلع تجوز في صلاته، أي صلاها خفيفة بقصار مفصل، كما ورد عنه أنه كان صلى بالزلزلة في ركعتي الفجر، صلى بالزلزلة في ركعتي الفجر. فلما سلم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتم، قال لنا على مصافكم كما أنتم، أي خليكم في صفوفكم كما على أمكنتكم لتسمعوا ما أقول، وقال ذلك قبل أن يلتفت إليهم، وهو لم ينكر على من ذهب وخرج سريعا. فهناك في الحديث في البخاري الآخر يقول إيه؟ لما سلم صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين امتثل سرعان الناس، في ناس بعد ما هو صلى الله عليه وسلم سلم مباشرة امتثلوا وذهبوا وخرجوا من المسجد، خلاص هو لم يلومهم على ذلك، لأن كل إنسان عنده شيء، فالمحافظة على الصلاة يعني قد تقتضي ان انا ورايا شغل شاغل فاذهب بعد انتهاء الصلاه مباشره واخرج دون ان اختم الصلاه او اقول اذكار الوالده بعدها او اصلي السنه لعجله لامر هام. فقبل ان يلتفت حتى لا ينصرف احد من الناس قال على مصافكم كما انتم، ثم انفتل الينا، بقى الكلام ده هو في القبله، ثم انفتل استدار اي استدار الى الصحابه، ثم انفتل الينا اي التفت الي قال اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، اي في صلاه الفجر، اني قمت من الليل فتوضات وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت او استثقلت النعاس. يبقى هو كان يصلي صلى الله عليه وسلم فنعس في صلاته. النعاس هو ان تغلق الحواس الا السمع فقط، ان انا بسمع صوت حتى اني لا ادرك ما يقال، المهم ان في صوت ناس بتتكلم جنبي، لو في حد بيتكلم بجواري اسمع صوته لكن لا ادري ما يقول، هذا اسمه نعاس. خلاص خلاص الدرجه اللي بعدها ان هو النوم وانغلاق السمع، بقى اذا انغلق السمع يبقى ده النوم، لكن ده اسمه نعاس. فالنعاس لا ينقل الوضوء، لكن النوم ينقل الوضوء، ده من قواعد فقهيه يعني من احكام الفقه. فنعست في صلاتي حتى استثقلت، اي حدث لي ان انا اثقلت في النوم حتى انه راى رؤيا، ففي فرق بين ما يراه في النعاس وده خواطر وما يراه في النوم ده رؤيا. فاذا انا حتى استثقلت اي حدث له نوم عميق، وذلك كان في التشهد او بعد السلام وانا جالس. فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، وفي رواية فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى. الملائكة بتختصم في إيه؟ يعني تتخاصم، مش معنى المخاصمة المنازعة، لا، هم عبارة زي إيه؟ المجادلة اللطيفة التي فيها ثواب، يتكلموا عن الثواب عن الكفارات والدرجات، ما الذي يقرب الى الله تعالى من الدرجات وما الذي يسكت ذنوب العباد. هذا الاختصام اختصام جميل فيما يختصه الملأ الاعلى اي الملائكه. قلت لا ادري. قالها ثلاثا يعني سيدنا المولى عز وجل سال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يا محمد فيما يختصم الملأ الاعلى، والرسول عليه الصلاه والسلام في كل مره يقول لا ادري. قال فرايته سبحانه وتعالى وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. نعم. طيب جزاك الله خيرا عشان كنت هعديها دي لان مش الاول في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه المولى عز وجل في النوم جائزه، لكن في اليقظه غير جائزه لا للنبي ولا لولي ولا لملك الا سيدنا صلى الله عليه وسلم. انه الراجح اولا الرؤيه في النوم جائزه في جميع الاحوال. ورد ايضا من علماء الامه الامام احمد ونقل عنه انه قال رايت ربي 99 مره، فقال لو رايته المره 100 لاسالنه ما يقرب عبادك اليك. فراه المره 100 في النوم خلاص، فقال يا رب ما يقرب عبادك اليك؟ قال قراءه القران. قال بسهم او بغير سهم؟ قال بسهم وبغير سهم. فده ايه؟ دي رؤيه الامام احمد للنبي صلى الله عليه وسلم للمولى عز وجل في النوم. فالرؤيه في النوم جائزه للولي والنبي وما الى ذلك. وهي عباره عن احساس بالحضور انك في حضره الله تعالى، فما جراش شيء. خلاص؟ وبعض الناس يعني راى الشيطان يتمثل له في صوره يريد ان يلبس عليه. اظن الامام الجيلاني قال ان الشيطان تلبس عليه في نومه ورآه رأى نورا فظن يعني انه في الحضرة الالهية، فسمع صوتا يقول انت تفعل كذا وكذا وكذا واني قد وضعت عنك كذا، اي من الصلوات او ما الى ذلك. فقال اخشى يا لئيم. فقال كيف عرفتني؟ قال الله لا يضع شيئا عن عباده. فدي ايه يعني يتمثل؟ هي عبارة عن احساس بانك في حضرة الله تعالى، وليس معنى الرؤية الجهة والتحيز وما الى ذلك. الموضوع منزع عن ايه؟ عن الجهه وعن التحيز وعن ايه؟ الهيئه وما الى ذلك. اما بالنسبه لرؤيه اليقظه فهي لم تحدث لنبي ولا ولي في الدنيا من اول قيام الدنيا الى قيام الساعه. فلم تحدث فيما سبق ولم تحدث فيما بعد الا لسيدنا صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف بين علماء الامه. فالسيده عائشه تقول من زعم ان محمدا قد راى ربه فقد استرأ فقد اعظم الكليه، اي انه مكذب اي كاذب يعني. ولكن ابن عباس يقول ان الكلام كان لموسى والرؤيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقول ان المثبت صد على النفي كما قال الامام النووي، فيقول ان ابن عباس اثبت الرؤيه وهذا هو الحق. فالمثبت حج عن النافي لانه عنده زياده علم لا يعلمه الذي نفى الشيء. وقلنا امثله على ذلك كثير. وهي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقط. اما غيره فلا. وان الرؤيه جائزه ايضا. بما اننا تطرقنا للرؤيه فنقول ان رؤيه المولى عز وجل جائزه في الاخره. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وان النبي لا يسال مستحيل، فسال موسى ربي ارني انظر اليك. والنبي لا يسال مستحيل بل يسال ما هو جائز. فسأله ما هو جائز، فيكون الرؤيا جائزة، بل أنها شرعا واجبة للمؤمنين في الآخرة كما دل على ذلك النص القرآني، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي. أن المولى عز وجل انكشف انكشاف رفع حجبا عنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى احدث شيئا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، احدث حصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قد انكشف منه له كل شيء بذلك الحدث. مثل ذلك بقوله طبعا بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تاويل، انما نؤمن بهذا على مراد الله تعالى وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم اعلم بذلك. فالله اعلم بمراده ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم بمراد الله عز وجل في ذلك. فقال فرايته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي. فتجلى يعني وضع يده احس بشيء من الله تعالى في ظهره حتى احس ببروده ذلك الشيء في صدره حال عديد. فتجلى لي كل شيء هذه من الأشياء العديدة تجلى بها كل شيء. كثير ثلاث روايات الترمذية هذه القطعة فتجلى بها كل شيء. في رواية فعلمت علم الأولين والآخرين، وفي رواية ثالثة فعلمت ما بين السماء والأرض. أعم هذه الروايات وهذه الرواية فتجلى بها كل شيء، بمعنى التجلي كل شيء. الشيء هو إيه؟ هو ما سوى الله تعالى. الشيء هو ما سوى الله تعالى. فعند هذه الحالة انكشف النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاع الله تعالى وبما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف له كل شيء، كل شيء سوى الله تعالى خلاص، أي جميع المخلوقات والجائزات وما سيحدث وما حدث. ولذلك أخبرنا عن أشياء تفصيلا وأشياء إجمالا مما سبق ومما سيأتي. فمن التفصيل أن يعلم آخر رجل يخرج من النار زحفا ويخرج ويأكل الجنب، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش علم ذاتي وبتعليم المولى عز وجل له خلاص. فمن دعا غير ذلك الأحاديث ثابت الرجال، قال اسمه جهينة، آخر رجل يخرج من النار زحفا ويأكل الجنة اسمه جهينة خلاص، وكيفية خروجه وأنه سيصمت ما شاء الله أن يصمت ويجلس فيأكل في الشمس، فيصمت ما شاء الله يصمت، ثم يقول ربي أقربني إلى هذه الشجرة، ويقول يا ربي لا أسألك شيئا. بعدها أول حاجة أنه بيدعو في النار يا حنان يا منان حتى المولى عز وجل يخرجه، فيقول يا عبدي لا تسأل شيئا بعد أن أخرجك من النار، قال لا أسأل شيئا يا رب. فيخرج فيصمت ما شاء الله له أن يصمت، ثم يرى شجرة بعيدة فيقول يا ربي قربني لهذه الشجرة، فيقول مولى عز وجل ما أقدرك يا ابن آدم، ألم أخذ عليك المواثيق ألا تسأل بعد ذلك شيئا؟ فمولى عز وجل يقربه لهذه الشجرة، فيستمر في ظل هذه الشجرة ما شاء الله له تعالى أن يستمر ويسكت، ثم يقول يا ربي قربني إلى باب الجنة، فيقول ما أقدرك يا ابن آدم ألم أخذ عليك المواثيق ألا تسأل شيئا بعد ذلك، فيقول يا رب رحمتك وسعت كل شيء، فيقربه إلى باب الجنة فيصمت ما شاء الله تعالى له أن يصمت، ثم يقول يا رب أكل الجنة، فيقول ما أقدرك يا ابن آدم ألم أخذ عليك المواثيق ألا تسأل شيئا بعد ذلك، فيقول يا رب رحمتك وسعت كل شيء، فيدخل المولى عز وجل الجنة بعد أن يسأله أترضى بملك ملك من ملوك الجنة، فيقول بلى يا رب، فيقول وملك إلى عشرة أمثال قدر ملك من ملوك الجنة. وفي الحديث ده نادرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فالمرات التي ضحك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام، غالب ضحكه أنه يتبسم فقط، فالصحابة يتكلمون ويضحكون ويتبسم، لكن في حالات معدودة على الأصابع ضحك فيها حتى بدت نواجذه اللي هي أنياب الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهذه المرة الحديث ده فأخبرنا عن آخر رجل وصفته وماذا يفعل وأنه سيسكت ما شاء الله أن يسكت، إخبار دقيق وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي أشياء أخبرنا عنها تفصيلا، بل متع أهل الجنة ومتع أهل النار وما يأكلون عندما يدخلون الجنة، يأكلون فضلة كبد النون. وإجمالا يخبرنا عن أشياء إجمالا أيضا، علامات الساعة الإجمالية وهكذا. فهو علم أشياء تفصيلا وأشياء إجمالا، وسيتجلى لي كل شيء، أي علمت كل شيء. والشيء هو ما سوى الله تعالى كما قلنا، أو عند تعريف الشيء عند الأشاعرة والمعتزلة الشيء هو الواجب والجائز، هو الموجود سواء كان واجبا أو جائزا عند أهل السنة، عند الأشاعرة وأهل السنة الشيء هو الموجود سواء كان واجبا وهو المولى عز وجل، أو جائزا وهو بقية المخلوقات التي يسري عليها العدم ويسبقها العدم ويلحقها العدم، وده الشيء عند أهل السنة. أما عند المعتزلة الشيء هو الجائز سواء كان معدوما أو موجودا، ولكن احنا معاه السنة. نعم. ولو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه شيء كما ورد في القرآن، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيكون علم، يكون أعلم الخلق بالمولى عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أفضل الخلق وأعلم الخلق لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل. وعرفت، طيب فتجلى لي كل شيء وعرفت، عرف حتى الأسئلة. فقال يا محمد قلت لبيك ربي، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت في الكفارات، قال وما هن؟ قال قلت مشي الأقدام إلى الحسنات، أي ما يوجب الكفارة الذي يوجب تكفير الذنوب عموما، مشي الأقدام إلى الحسنات عموما يعني، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. أهو ده محل الشاهد من الحديث اللي من باب اللي احنا بنتكلم فيه، أن من الكفارات الجلوس في المساجد لفضلها وعظمها، فضل الجلوس في المساجد، وإزداغ الوضوء على الكريهات أي كشدة البرد وما إلى ذلك. قال فيما أي وفيما يختصم الملأ الأعلى أيضا، اللي هي إيه؟ الدرجات. الدرجات قلت أي في الدرجات، أي في الدرجات قلت إطعام الطعام وهو رفع الدرجات، ولين الكلام والصلاة بالليل، ولين الكلام قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال سل، مولى عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل، أي اطلب ما تشاء يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، أي التوفيق فعل الخيرات، أي التوفيق لفعلها أولا ثم إشغال الجوارح بها ثانيا، وترك المنكرات أي العصمة منها. فالعصمة هي عدم خلق القدرة على المعصية في العبد، ده معنى تعريف العصمة، هو عدم خلق القدرة في العبد على المعصية. وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أي فتنة دينية مش الفتنة الدنيوية، يبقى المقصود هنا ليس فتنة الدنيا إنما فتنة الدين. ففتنة الدنيا تقابل بالصبر، لكن فتنة الدين أشد من القتل. فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق، أي رؤيا الأنبياء حق كما ورد في حديث آخر، وكما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فكل ذلك حق، الرؤيا الأنبياء حق، وكما ذكرنا في شرح حديث كما لا يرى رؤيا أول ما ولد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يشوفها تتحقق على طول، مجرد ما يراها بالليل تتحقق بالنهار. وقلنا إنه لم تتعين رؤيا معينة كما قال شيخنا رضي الله عنه، إنه لم تتعين رؤيا معينة، لم تذكر الأحاديث أن رسول الله رأى في فترة الستة أشهر التي كان يرى فيها الرؤيا الصالحة في النوم أنه رأى رؤيا معينة وحكاه. إنما فالعلماء سيدنا قال سيدنا الشيخ علي الجمعة مفتي الديار يقول إيه؟ أنه كان يرى بالليل كل ما يحدث في ذلك النهار، فمش رؤيا معينة، بل يرى كل اللي يحصل بالنهار بالليلة جاية لمدة ستة أشهر، يشوف كل الأحداث اللي تحدث بالنهار بالليل ويراها تتحقق كما رآها ليلا صلى الله عليه وآله وسلم. ورؤيا الأنبياء وحي أيضا، رؤيا الأنبياء وحي. هذا الحديث رواه الترمذي وقد اهتم به العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. الفصل الثاني في حكم الجماعة.